الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. اتفق رواة الأحاديث من المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوقف الحجيج بعد انتهاء حجة الوداع في مكان يقال له غدير خم، وهناك خطب المسلمين، وبعد أن سألهم: من أولى بكم من أنفسكم؟ أو ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فأجابوه: نعم. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. قال ذلك وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب حتى بان بياض إبطيهما للناس الحاضرين أجمعين. مر علينا أمس عيد الغدير المبارك، وهو يذكرنا ويذكر المسلمين بهذه الحادثة الهامة العظيمة. وعلى ضوء هذه المناسبة يكون حديثنا حول هذا الموضوع. اختيار القيادة للأمة يمكن أن يتم عبر أحد طرق ثلاثة. الطريق الأول: وجود نص ديني على شخص القائد والإمام والخليفة، أن يكون هناك نص من الله سبحانه وتعالى عبر رسوله صلى الله عليه وآله يشير إلى أن فلان من الناس هو الإمام وهو الخليفة وهو القائد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني: أن يختار الناس من يرونه الأكفأ، من تتوفر فيه خصائص التفوق والتميز، بحيث يكون أفضل الأصحاب في جميع الصفات وفي جميع الميزات. وهذا يحتاج إلى بحث: من هو الأفضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الطريقة الثالثة: أن يكون الاختيار على أساس مصلحة الظرف المعاش. فهناك إذن ثلاث أنواع وثلاث توجهات في اختيار الخليفة والإمام: إما على أساس النص، وإما على أساس الأفضلية، وإما على أساس المصلحة الحاضرة. أتباع أهل البيت الشيعة، أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يرون الطريقين الأولين، يعني أن اختيار الخليفة والإمام إنما يكون بالنص، النص الذي يكشف عن الأفضلية أيضا، لأن الله تعالى لا يقدم إلا من هو أحق وأجدر وأولى. بقية المسلمين يرون الرأي الثالث، يقولون أن المسألة راجعة إلى تشخيص مصلحة الظرف. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله اجتمع الصحابة وشخصوا أن المصلحة تقتضي أو تكون باختيار فلان خليفة للناس، لا على أساس النص، لا أحد يدعي أن هناك نص من رسول الله صلى الله عليه وآله على الخليفة الأول أبي بكر، ولا على الخليفة الثاني عمر، ولا على الخليفة الثالث عثمان، لا أحد يدعي بوجود نص على خلافتهم وإمامتهم. نعم هناك كلام حول الأفضلية، هل هم أفضل الصحابة؟ هل كان أبو بكر هو الأفضل ولذلك اختير للخلافة والإمامة؟ هذا فيه نقاش، حتى أهل السنة لا يجمعون ولا يتفقون على أفضلية أبي بكر أو أفضلية عمر أو أفضلية عثمان على بقية الصحابة. هناك قسم كبير من علماء السنة لا يرون ذلك، ولا يرون أن الاختيار كان على أساس الأفضلية. إذن لماذا هذا الاختيار؟ قالوا لأن مصلحة الظرف في ذلك الوقت، باعتبار أن أبا بكر في سن معين وفي موقعية معينة، والشخص الآخر وهو علي بن أبي طالب كان أصغر سنا، وكان أيضا من أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعل أحد يكون في نفسه شيء، كيف يكون الخليفة والإمام من أسرة رسول الله؟ هذا احتكار، هذا امتياز عائلي. وأيضا علي بن أبي طالب محبة قريش له ضعيفة ومحدودة، قريش ما كانوا يحبون علي. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب على يده تمت تصفية كبار زعمائهم وقادتهم في بدر وفي أحد وفي سائر المعارك، وبالتالي النفسية العربية نفسية الثأر، هذا ما دام قاتل قتل أباه، قتل عمه، قتل أخاه، لا يشعر بارتياح منه، بانشداد إليه. قالوا وفقا لهذه الظروف، لهذه المصلحات، الصحابة اختاروا أبا بكر خليفة. طيب بالنسبة لنا، نحن نعتقد أنه ينبغي أن يستند الاختيار إلى النص، ونعتقد أن هناك نصا من رسول الله صلى الله عليه وآله على تعيين علي بن أبي طالب، ليس نصا واحدا وإنما نصوص عديدة ومختلفة، وحادثة الغدير مورد من الموارد، موقف من المواقف. لا نريد أن ندخل في تفاصيل الموضوع، ولكن نريد أن نجيب على تساؤل كثيرا ما يتساءل البعض، لماذا لم يكن هناك نص صريح واضح بلا لبس من رسول الله صلى الله عليه وآله على خلافة علي بن أبي طالب؟ ليش ما كان صريح؟ والجواب، أي صراحة أكثر من هذه الصراحة؟ أي صراحة أكثر من هذه الصراحة الواردة في النصوص؟ مهما كان النص الشرعي صريحا وواضحا، فإنه لا يمنع وجود اجتهاد آخر أو وجود رأي آخر لسبب أو لآخر تجاه النص، وهذا أمر واضح. أليس من الغريب أن المسلمين كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله 9 سنوات تقريبا من شرعة الصلاة في السنة الثانية، 9 سنوات كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد جماعة، يصلون صلاة جماعة والناس كلهم موجودين، والرسول صلى الله عليه وآله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس فقط حديث وإنما ممارسة وفعل. بماذا نفسر اختلاف المسلمين في بعض تفاصيل الصلاة؟ هذا مو حدث سري ولا قضية سياسية مصلحية ولا مسألة حصلت في يوم واحد، 9-10 سنوات يوميا 5 مرات والرسول يصلي بالمسلمين، ومع ذلك تجد هناك اختلاف في بعض تفاصيل الصلاة. في الأذان أيضا، والأذان مسألة إعلانية وإعلامية، 5 مرات كل يوم الأذان يسمعه المسلمون، ومع ذلك يحصل اختلاف في بعض تفاصيل الأذان. نعم، يكفي أن نذكر حادثة واحدة وهي جيش أسامة، رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر حياته باتفاق كل المسلمين أنفذ أسامة بن زيد على رأس جيش فيه كبار الصحابة والمهاجرين، ومنهم الخليفة عمر بن الخطاب والخليفة أبو بكر وآخرون، أنفذهم جيش حتى يروحوا لمقابلة الروم. ما هلوا شوية، النبي صلى الله عليه وآله كان مريض، خرج إلى المسجد يتحامل على مرضه، وكان معصب الراج، صعد على المنبر وصاحب الناس أنفذوا جيش أسامة، ولامهم على التأخر والتأخير في جيش أسامة، ونزل على المنبر وراح وهو مثقل بمرضه. وهذا أحاديث موجودة لا أحد ينكرها، ثابت في التاريخ وفي السنة، وفي بعض الروايات قال لعن الله من تأخر عن جيش أسامة، نفذوا جيش أسامة لكن ما راح الجيش، أسكروا خارج المدينة وما راح. ليش؟ الصحابة ما جابتهم نفوسهم أن النبي مريض ويطلع ويترك المدينة، كان هناك اجتهاد معين، رأي معين. المهم دعنا من التحاليل والأسباب، هذه حادثة واضحة، هل هناك أمر أكثر صراحة؟ أنفذوا جيش أسامة، مريض يطلع يتحامل على مرضه ويصعد المنبر ويقول أنفذوا جيش أسامة، لكن مع ذلك ما صار. ليش؟ الصحابة ثقل عليهم أن يتركوا المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وآله في حالة المرض ولا يدرون ماذا يحدث. طيب بعد ذلك لما بويع الخليفة أبو بكر نفذ أمر رسول الله وأنفذ الجيش بعد أن بويع بالخلافة. طيب هذا أمر صريح، إذن مهما كان الأمر صريح، آية الوضوء ليست صريحة في القرآن؟ مع ذلك المسلمون يختلفون حول غسل ومسح الرأس أو القدم، هنا هي موجودة في القرآن. المسألة إذن ليست مسألة أن هناك أمر صريح أو ليس هناك أمر صريح، أي أمر قد يأتي شخص ويجتهد في فهمه، قد تكون هناك مصلحة في صرفه عن هذا الفهم إلى ذلك الفهم، وإلا فمسألة النصوص والنص على علي بن أبي طالب عليه السلام في منتهى الصراحة والوضوح، هذا حسب ما نعتقد نحن، والأحاديث والنصوص والتاريخ موجود. مسألة الأفضلية، دعك عن موضوع النص، نأتي إلى مسألة الأفضلية. هل هناك أحد من الأصحاب كان يداني علي بن أبي طالب فضلا عن أن يتفوق على علي بن أبي طالب في الفضل، في العلم، في السبق إلى الإسلام؟ لا نقول نحن، إحنا حينما نتحدث قد ينظر إلينا باعتبار انتمائنا المذهبي. طيب فلنكن موضوعيين ونقرأ الكتب والأحاديث والنصوص الواردة في مصادر أهل السنة. كمثال أتحدث عن مثال واحد، هو كتاب معروف عند أهل السنة، وهو خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. خصائص، خصائص يعني شنو؟ يعني الأشياء التي اختص بها، هذا بعد ما يحتاج إلى كلام ثاني، خصائص الأشياء التي اختص بها. أحد كبار المحدثين من علماء السنة وهو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النسائي، نسبة إلى قرية نسا من قرى خراسان، هذا عالم كبير معروف، ولد سنة 215 هجرية وتوفي سنة 303 هجرية، الحافظ النسائي، عند كتاب مشهور السنن الكبرى للنسائي، هذا عند كتاب خصائص أمير المؤمنين، والكتاب موجود يباع هنا في مكتبة جرير بعشر ريالات أيضا. هذا الكتاب طبع عدة طبعات في العراق وفي إيران وفي القاهرة وفي بيروت وفي الكويت، في مناطق متعددة، وحققه العديد من علماء السنة. هذه الطبعة التي تباع في مكتبة جرير محققنها واحد أيضا من السلفيين، من العلماء السلفيين، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه أبو عبد الله العاملي السلفي. وقبل ذلك أيضا طبعة في الكويت، هذه الطبعة اللي أنا الآن عندي طبعة 1422 هجري، يعني السنة الماضية. قبل ذلك هناك طبعة في الكويت طبعت أيضا، حققها أحد العلماء، أحد الفضلاء المعروفين بالتحقيق، سنة 1406 هجرية طبع في الكويت، دار المعلب الكويت 1406 بتحقيق الشيخ الفاضل أحمد ميرين البلوشي، وعدة طبعات. وقبل ذلك طبع في بيروت وحققه أبرز محدث لعلماء السنة في مصر، وهو العلامة المحدث المحقق شامة الديار المصرية وريحانتها الشيخ الفاضل أبو إسحاق الحويني الأثري. هذا الكتاب لا أحد يتنكر له، كتاب معروف، وإن كان بعض المحققين مثل هذه الطبعة على كل أغلب الأحاديث يعلق هذا سنده ضعيف، هذا سنده غير صحيح، ما علم يخالف. حتى الصافي من الأحاديث، هذا الكتاب فيه 198 حديث أوردها النسائي كخصائص، يعني أشياء يختص بها علي بن أبي طالب، 198 حديث. طيب إذا هؤلاء المحققون السلفيون قالوا هذا ضعيف وهذا مو صحيح، كم يصفى لنا حتى لو 10 خير وبركة، مع أنه لا أكثر من هذا موجود يعترفون بصحته. هذه الأحاديث كلها تبين تميز وتفوق علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أنقل بعض هذه الأحاديث طبعا احتفاء بهذه المناسبة، من الأحاديث التي ذكرها النسائي، وطبعا النسائي عالم كبير وشخصية معروفة، وهناك كلمات من العلماء والمحققين في فضله وفي مكانته، مثلا ابن العماد يقول في حقه: قال ابن المظفر الحافظ: سمعتهم بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار. والحاكم يقول عنه: أما كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن يذكر، إنه مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره، من أهل الحديث. الحافظ ابن كثير أيضا يقول عن النسائي: الإمام في عصره والمقدم على أضرابه وأشكاله وفضلاء دهره. الذهبي عند شهادة لطيفة، الذهبي يقول: لم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائي، هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم. هذا الذهبي وهو حجة ومعتمد كلامه، يقول النسائي أحذق بالحديث من مسلم صاحب صحيح مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري، يعني مكانته في نفس مستوى البخاري وجار في نفس طريقه. إلا شوف العيب اللي فيه، إلا أن فيه تشيع وانحراف عن خصوم علي، من حرف عن خصوم علي بن أبي طالب، هذا مو عيب؟ ما دام من حرف عن خصوم علي مو عيب؟ إلا أن فيه تشيع وانحراف عن خصوم علي كمعاوية وعمر بن العاص، والله يسامحه، الله يسامحه على هالجريمة. طيب هذا النسائي، النسائي الخصائص التي ذكرها خصائص كثيرة، اقتطف منها مقتطفات. من الخصائص أن علي بن أبي طالب أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله. عن زيد بن أرقم قال أول من أسلم مع رسول الله علي بن أبي طالب. خصيصة أخرى، أول من صلى مع رسول الله علي عليه السلام، يقول أنا أول من صلى مع رسول الله، وزيد بن أرقم يقول أول من صلى مع رسول الله علي. وأورد أحاديث عدة من طرق مختلفة حول هذين الأمرين، أن علي أول من أسلم وأول من صلى. بعد ذلك يذكر أحاديث حول خصيصة أخرى، منزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الله عز وجل. ينقل بسنده عن عائشة بنت سعد قالت سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة أخذ بيد علي فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إني وليكم، قالوا صدقت يا رسول الله، ثم أخذ بيد علي فرفعها وقال هذا وليي والمؤدي عني، وإن الله موال لمن والى ومعاد لمن عادى. حديث آخر ينقله عن أنس بن مالك، هذا حديث مشهور، حديث الطائر المشوي. قال أن النبي صلى الله عليه وآله كان عنده طائر، جايبين له طائر مشوي، فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. الرواية هذه موجودة في الخصائص. فجاء أبو بكر فرده، وجاء عمر فرده، وجاء علي فأذن له. رواية أخرى يذكرها عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد قال أمر معاوية سعدا، معاوية يتكلم ويا سعد، ما منعك أن تسب أبا تراب؟ الناس كلهم في الشام وفي المجلس يسبوا علي، سعد ما يسكت، وقت السب يسكت ما يسب علي، ما ارتاح معاوية، ليش ما تسب علي؟ ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال سعد أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه. ثلاثة أمور أنا أذكرها من النبي، ما دام أنا أذكرها ما باسب علي بن أبي طالب، لأن تكون لي واحدة منها أحب إلي من حمر النعم. أتمنى لو واحدة من هالقصائص إلي. كيف ثلاثهم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له لعلي وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. هذه واحدة. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فتقاونا لها. كل واحد من عندنا تمنى هالحال. فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه. هذه الثانية. وأما الثالثة: ولما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم، يعني هؤلاء أهلي. هذا سعد يذكر هذا الحديث في مجلس معاوية ابن أبي سفيان. طيب، ويستمر في ذكر الخصائص. من الخصائص التي يذكرها: كتاب جميل أن يطلع عليه الإنسان ويقرأه، قول النبي صلى الله عليه وآله عن زيد بن أرقم: كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أبواب شارعة في المسجد. المسجد صاير مثل ساحة، وبعض الصحابة أبواب بيوتهم مشرعة على المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي. فتكلم في ذلك الناس: ليش تذكر بيوت أبواب بيوتنا على المسجد وخلي بس باب علي؟ فتكلم في ذلك الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي. فقال فيه قائلكم: والله ما سددته ولا فتحته، ولكني أمرت بشيء فاتبعته. يعني هذا من الله، الله أمرني. طيب، خصيصة أخرى يذكرها أيضا كثيرة، يعني إذا واحد يريد تابع الخصائص ويتتبعها كثيرة. خصيصة أخرى: ذكر الأخوة، أن علي عليه السلام اختص بمواخاة رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة لما آخى بين الأصحاب بين المهاجرين والأنصار، ترك عليا فشكى علي، قال: أما إنك أخي، آخى بينه وبين نفسه. عن عكرمة عن ابن عباس أن عليا عليه السلام كان يقول في حياة رسول الله، مو بعدين ادعى، في حياة الرسول كان يقول: إن الله يقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه رسول الله حتى أموت أو أقتل، والله إني لأخوه ووليه ووارثه وابن عمه، ومن أحق به مني. حديث آخر عن أبي سليمان الجهني قال: سمعت عليا على المنبر يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، لا يقولها غيري إلا كذاب مفتر. حديث آخر عن عمران بن حصين قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن. طبعا كل حديث يذكر أيضا أسناده ورواياته المختلفة. طيب، حديث آخر راح نختصر نكتفي، عن عبد الله بن رقين، هذا طبعا قضية مشهورة أيضا واردة في كل المصادر. لما نزلت سورة براءة كان المطلوب إبلاغها وقراءتها على المشركين أو على الناس في مكة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بكر، أعطاه آيات براءة حتى يذهب إلى مكة ويقرأها على الناس. في الطريق بعث علي بن أبي طالب قال له خذها منه وأنت اقرأها على الناس. طبعا أبو بكر وجد في نفسه أو انزعج كيف يكلف بعدين يسحب المهمة منه، فكان كلام رسول الله هكذا. عن عبد الله بن رقيم عن سعد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بكر ببراءة، بسورة براءة، حتى إذا كان ببعض الطريق أرسل عليا فأخذها منه ثم سار بها، فوجد أبو بكر في نفسه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني، لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني. رواية أخيرة حول حديث الغدير اللي هو المناسبة، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله عن حجة الوداع ونزل غدير قم أمر بدوحاس فقممنا، ثم قال كأني قد دعيت فأجبت، يعني قريب راح أنتقل إلى الرفيق الأعلى، وهذا يترتب عليه شيء سياق الحديث، كأني قد دعيت فأجبت، إني تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال من كنت ولياه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد، راوي الحديث أبو الطفيل يقول فقلت لزيد سمعته من رسول الله، صدقي أنت سمعت الحكي، سمعته من رسول الله؟ فقال ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه، مو بس أنا، ما مش أحد ما سمع هالكلام من الحاضرين ورأى هذا المشهد منهم. حديث أيضا واضح وصريح، الرسول صلى الله عليه وآله في قصة مفصلة عن عمران بن حسين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، فمضى في السرية فأصاب جارية، يعني غنيمة من السبي، جارية أخذها فأنثروا عليه، كيف يأخذ الجارية؟ وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع، نشتكي عليه عند النبي. وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وآله فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم. فلما قدمت السرية سلموا على النبي، فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله، غاور بوجهه عنه. ثم قام يعني الثاني فقال مثل ذلك، ثم قام الثالث فقال مثل مقالته، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله والغضب يبصر في وجهه، فقال ما تريدون من علي؟ إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي. يا صراحة أكثر من الصراحة ما أدري وش يريد، يعني أكثر من الصراحة، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. وأحاديث وروايات كثيرة، والكتاب منشور ومطبوع عدة طبعات وفي أكثر من مكان هذا الكتاب مطبوع. إذن فمسألة النص واضحة، ومسألة الأفضلية من خلال هذه الخصائص أيضا واضحة، ومن خلال السيرة، شجاعة علي بن أبي طالب، بطولة علي بن أبي طالب، علم علي بن أبي طالب، كانوا يرجعون إليه، الخليفة أبو بكر رجع إليه في مسائل عديدة، الخليفة عمر رجع إليه في مسائل كثيرة، وأثر عنه لولا علي لهلك عمر، وأثر عنه معضلة ولا أبو حسن لها. فبناء على مسألة النص الواضحة عندنا ومسألة الأفضلية المتحققة أيضا عندنا من خلال هذه الخصائص ومن خلال صفات علي بن أبي طالب، لذلك نحن نؤمن ونعتقد وندين الله سبحانه وتعالى بإمامة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نسأل الله أن يثبتنا على ولايته وأن يجعلنا من السائرين على طريقه وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحقه وبفضله أن يعجل النصر للإسلام والمسلمين وأن يعين إخواننا المضطهدين في فلسطين وأن يكف عنهم أيدي الصهاينة المعتدين. اللهم شافي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج. هناك بعض المرضى المنظورين يطلبون منكم الدعاء في هذا اليوم لهم بالصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية وخاصة المرضى المنظورين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.